إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه يسر لنا هذا اللقاء الذي نقرأ فيه رسالة التوحيد لشيخنا العلامة عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الصمد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 408 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو يوسف رحمه الله لم أتتلمذ على يديه تلمذة خاصة، لكنه يعتبر من أول مشايخ السلفيين الذين درست عليهم التوحيد، وذلك في الصباحية قطعة واحد في مسجد الميع، وكان له رحمه الله دروس عظيمة في مناطق شتى في الكويت وجهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قام به في موازين حسناته، وأن يبارك له في ذريته. هذه الرسالة التي نرويها وجادة عن أخينا الشيخ إبراهيم بن حميد الساجر، وجادة عن الشيخ عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الصمد، هي رسالة ماتعة ونافعة في التوحيد. وقد شرفني الشيخ إبراهيم بالتقديم والتقريض لهذه الرسالة، فنبدأ على بركة الله تعالى، وهي رسالة واضحة وجلية، وإنما نعلق على ما يحتاج منها إلى تعليقات بسيطة، وإلا فهي واضحة وجلية، كتبت بلغة عصرنا فندرك مراماتها ونفهم مقاصدها إن شاء الله تعالى من أول ما وهلة. ولا بد أن ننبه هنا إلى أن التوحيد والحديث عن التوحيد حديث لا ينبغي أن يمل منه ولا أن يكل منه، فإن التوحيد حياة القلوب، والتوحيد هو أساس الملة، والتوحيد هو أعظم سبب من أسباب النجاة، ومن فقده لم تنفعه الأسباب الأخرى. فلذلك المدارسة في التوحيد على تنوع ما كتب فيه نافع جدا لطالب العلم على وجه الخصوص، ولعامة المسلمين على وجه أخص. فلا ينبغي معاشر دعاة التوحيد أن تملوا ولا أن تكلوا من الدعوة إلى التوحيد، فإن القرآن كله في التوحيد. القرآن من الفاتحة إلى الناس في التوحيد لمن عقل عن الله تعالى، والسنة كلها في التوحيد لمن عقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حسنت أخلاق الناس ولا معاملاتهم إلا لما حسن توحيدهم بالله عز وجل، وبقدر قوة الإيمان يتقوى لدى الإنسان الخلق، وبقدر قوة التوحيد يترسخ في قلب العبد الرضا بالقضاء وعدم التنديد. فالله الله أوصيكم ونفسي بالتوحيد مرارا وتكرارا. نبدأ على بركة الله تعالى، وفي نهاية القراءة إن شاء الله الشيخ إبراهيم موجود، ومن يريد الوجادة منه مباشرة بدون إسناد مني يأخذ التوقيع منه. اقرأ مع الشيخ غلام، تفضل ابن عمر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد،
هذه الخطبة هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها بين يدي عقود النكاح وبين يدي المسائل المهمة. وقد ألف شيخ مشايخنا العلامة الألباني رحمه الله رسالة بعنوان خطبة الحاجة، وذكر طرقها ورواياتها ومعانيها، وهي من أجمع الاستفتاحات النبوية، ومن أشملها معاني وأجملها دلالات. نعم.
قال رحمه الله: أيما إنسان يقف وقفة هادئة حارمة منصفة ملؤها التفكر والاعتبار، يخلو فيها بينه وبين نفسه بعيداً عن مشاغل الحياة ومتاعبها وهمومها، ويلقي نظرة فاحصة على جنبات الوجود في هذا الكون الفسيح المترامي الأطراف البديع الصن، فيرى السماوات وما فيها من نجوم وشمس وقمر، وما بينها وبين الأرض من فضاء وهواء وسحاب مسخر، ومن ليل ونهار وبرق ورعد وصواعق وزوابع وأعاصير، ويرى الأرض وما فيها من بحار وأنهار وبحيرات وجداول وعيون ومستنقعات وجبال وتلال ومرتفعات وسهول ووديان وصحار وقفار وسبر وممرات ومضايق، ومن زروع وثمار وأشجار وبساتين وأزهار، ومن معادن مختلفة، ويرى جميع ما عليها من مخلوقات من إنس وجن وأنعام وحيوانات ووحوش وطيور ونمل ونحل ودواب وهوام وحشرات ودواب وهوام وحشرات. وفي
ما هي ممنوعة من الصرف؟
أظنها جمع.
جمع؟ جمع دابة دواب. أي نعم، ودواب صح. نعم حسنت.
ودواب وهوام وحشرات، ثم ينعم النظر في نظام ذلك الكون العجيب المتكامل الهيئات والصور المتناسق الخلق، وفي نجومه المتناثرة السيارة منها وغير السيارة، وفي سراجه الوهاج المنير الذي يرسل الدفء والنور على مر الدهور، وفي قمره الساطع السابح الدائب دون توقف في الليل والنهار، وكيف يتعاقبان دون تخلف. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وفي الأنهار العظيمة التي تجري منذ أوجدها الله، وتصب ملايين الملايين من الأطنان ما بين كل عشية وضحاها، ولا تزال تصب من العيون المتفجرة من جوف الأرض منذ بدء الخليقة وإلى يومنا هذا، لا تغيض ولا تنضب، وفي مجموعة الكائنات الحية على اختلاف أنواعها وأشكالها وشتى صورها وألوانها واختلاف ألسنتها ولغاتها وأصواتها، وما أودع الله فيها من جمال في الصورة وإبداع في الخلقة وإحكام في الصنع، وكيف تعرف مستقرها ومستودعها ثم تأوي إليه، وكيف تقوم بتنظيم شؤونها وبناء بيوتها وأكنانها وأعشاشها وحفر أوكارها، والكيفية التي تكتسب بها معايشها وتحصل فيها أقواتها، وكيف تدافع عن نفسها وأولادها وجماعتها، وكيف تقوم بتربيتهم وتنشئتهم وإصلاح شؤونهم. أيما إنسان يقف تلك الموقف فسيدرك بفطرته أن لهذا الكون خالقاً ومدبراً وموجداً له من العدم.
هذه الطريقة التي استهل بها الشيخ كتابه هي طريقة القرآن الكريم، وهو لفت الأنظار إلى الآيات والمخلوقات للاستدلال على الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذه هي طريقة القرآن، فالنظر في الآيات والنظر في المخلوقات وعظيم ما فيها من صنعة ودقة وخلقة ومنافع، كل ذلك يوصل الإنسان إلى الإيمان بالربوبية والألوهية والإيمان بأسماء الله وصفاته، فهذا كله يوصلنا إلى أنه عليم، أنه خبير، أنه سميع بصير قوي عزيز، وأنه المعبود بحق، إذ من سواه لا يمكن أن يقدر على شيء من هذه الموجودات الفانيات فضلاً عما لم نشاهده من المخلوقات. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا أنعم النظر ثانية في جميع تلك المخلوقات العظيمة على اختلافها، فسيجد الإنسان نفسه بأنه من أكبرها عقلا وأعظمها تفكيرا وأحسنها خلقا وخلقا وأجلها قدرا وأشدها حساسية وتدبيرا للأمور، وأنه هو المكرم عليها جميعا. ثم إذا أتبع النظرتين الأوليين نظرة ثالثة، فسيجد أن جميع تلك المخلوقات العظيمة الهائلة علويها وسفليها مسخرة له.
هذا لفتة لطيفة من الشيخ. الإنسان إذا نظر إلى المجريات وإلى ما حوله من الكائنات الجامدات منها والمتحركات الساكنات منها والمتأثرات يستيقن أن الله خلقها لخدمته، فحينئذ لا بد أن يدرك أنه هو لماذا خلق، فينبغي عليه أن يتبع النظرتين الأوليين نظرة ثالثة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو شأن العظماء والعقلاء ذوي الفطرة السليمة، ينعمون النظر في أنفسهم.
تقول أمعن النظر، لعل هذا سبق خطأ من الطباع، يمعنون النظر في أنفسهم. نعم.
يمعنون النظر في أنفسهم.
نعم. يعني الميم مكان النون والنون مكان الميم.
ويتفكرون فيما حولهم من المخلوقات فيدركون تمام الإدراك أن هذا الخلق لم يكن على سبيل الصدفة أبدا، وأن الذي أوجده من العدم أوجده عن إرادة ومشيئة وتقدير.
يعني من باب الفائدة ذكر لي الشيخ إبراهيم جزاه الله خيرا أن هذه الرسالة وجدها في كراسة للشيخ، وجدها في كراسة للشيخ في مكتبته. معنى هذا الكلام أن الشيخ لعله كان يريد أن يراجعها مرات ومرات، لكن توفي رحمه الله ولم يطبع في حياته. نعم.
قال رحمه الله: وعندما يرون أن هذا الخالق العظيم قد فضلهم وكرمهم على جميع مخلوقاته ثم سخرها جميعا لهم، كان لزاما عليهم أن يوجبوا على أنفسهم التعرف على هذا الخالق العظيم والرب الكبير والمنعم الكريم، ويفرض عليها ولاءه وتعظيمه وطاعته والاستسلام والخضوع لسلطانه وجبروته مع كامل الذل وكامل المحبة وكامل الرضا، ويلزموها حمده وشكره والثناء عليه وتعظيمه لتكريمه لهم ولتفضيله إياهم على سائر مخلوقاته ولما أولاهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى.
يعني التمعن الأول والثاني يوصل إلى نتيجة، وهي أن الله عز وجل أنعم على هذا الإنسان بنعم عظيمة، منها أن كل شيء مسخر له، هو ليس مسخر لأي شيء، لا يستطيع أي شيء يسخره، لا حيوانات عظيمة ضخمة كالجمال والحيتان، ولا حيوانات زاحفة، ولا نباتات ولا جمادات، ما يستطيع، لكن الله سخر كل شيء له، فهذا يجعله يدرك مكانته عند الله من جهة، ويدرك أن له وظيفة من جهة أخرى، فلا بد له من القيام بواجب الشكر على التفضيل وبواجب الشكر على التوظيف، فهما أمران. فلا يكفي للإنسان أن يشكر الله لأنه فضله على المخلوقات، بل لا بد أن يقوم بوظيفته حتى يظهر وجه المفاضلة. قال جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. شوفوا وجه التفضيل. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. أي بأنه سيكون منهم من هو عابد شاكر تقي رضي نقي، جعل الله وإياكم منهم. وهذه الكلمة مشهورة: ولما أولاهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى. هي هذه كلمة مشهورة على سنة المشايخ والعلماء، لكنها من ناحية المعنى فيها نظر، فالصواب ما جاء في القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فالنعم تعد، تقول 1، 2، 100، 1000، 1,000,000، 2,000,000، 1,000,000، لكن لا تستطيع أن تصل إلى الإحصاء. في فرق بين العد والإحصاء. العد أن تقول 1، 2، فالأولى أن نقول: ولما أولاهم من النعم التي وإن عدت فلا تحصى. يعني لأن الله يقول: وإن تعدوا نعمة الله، ما قال ما تقدرون تعدون. لما نقول لا تعد يعني ما تقدر تقول 1، 2، طبعا هذا ليس مراد العلماء والمشايخ، لكن هكذا جرى على ألسنة كثير، حتى إني وجدته على في مؤلفات الشيخ السعدي رحمه الله وغيره من أهل العلم أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وهذه المذكورات تسمى بالعبادة التي هي همزة الوصل بين الخلق وخالقهم، والعروة الوثقى بين العباد وربهم. ولما كانت العبادة
يعود قضية أساسية راسخة: ليس بين العباد وخالقهم نسب، ولا لا نسب ولا حسب، ليس بين الخالق والمخلوق إلا السبب. السبب سماها الشيخ همزة الوصل، وهي العبادة. فمن أخذ بهذا السبب وصل إلى خالق الأسباب سبحانه وتعالى، وصل إلى الخالق وإلى رضاه وإلى تقاه. من ترك هذا السبب لم يصل، بقي مهملا ساكنا، بل ومع الهمل والدواب بل وأضل. نعم.
قال رحمه الله: ولما كانت العبادة يعوزها النظام، والإنسان بطبيعته على ما أولاه الله من مواهب وأتاه من نعم عاجز كل العجز عن وضع هذا النظام الذي يربطه بربه عز وجل، لأن الله غيب. لذلك اقتضت حكمة الله أن يرسل الرسل وينزل الكتب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين.
النظام الذي يحتاج إليه البشرية نظامان: نظام به يصلون إلى الله عز وجل، هذا نظام التعبد، ونظام به يتعاملون فيما بينهم. الأول لا يمكن إدراكه بالتجربة لأنه غيب، فهو باب توقيفي. والثاني وإن أمكن إدراك بعضه بالتجربة، وإن أمكن إدراك بعضه بالتجربة إلا أنه لا يمكن اضطراده، ولذلك الإنسان بحاجة في النظامين إلى نظام إلهي منزل وهو الدين الذي يكون في الكتب المنزلة وفي الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: معلوم أن مفتاح الدعوات الإلهية هي معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المجيدة التي هي خلاصة دعوة الأنبياء. ولما كانت هذه المعرفة متضمنة كمال التوحيد الذي هو قطب رحى الرسالات والحق الذي قامت به الأرض والسماوات والأساس الذي بنيت عليه دعوة الأنبياء، أحببت أن أبدأ به فأقول: وبالله التوفيق عليه التكلان.
مفتاح الدعوات الإلهية هي معرفة الله، معرفة الله من جهة أسمائه وصفاته وأفعاله ومن جهة حقوقه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وهذا المعبود بحق له الأسماء الحسنى التي لا يضاهيها اسم، له الصفات العليا التي لا يضاهيها وصف، له الأفعال الحميدة المجيدة العظيمة التي لا يكافئها فعل، فهي خلاصة دعوة الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. هكذا قال نوح عليه السلام وإبراهيم ومن بعده وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: التوحيد مدلوله اللغوي تقول العرب وحده توحيدا، جعله واحدا، والوحدة هي الانفراد بالشيء، ووحد الشيء توحيدا جعله واحدا واعتقد أنه واحد. وخلاصة البحث أن مادة وحدة تدور حول انفراد الشيء بذاته أو بصفاته أو بأفعاله، وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه.
فإن قال قائل: فالله واحد سواء نحن وحدناه أو لا، نقول هذا مما لا شك فيه، وهو الواحد القهار. قل هو الله أحد. لكن هذا العلم لا ينفع ما لم يكن منك فعل مبني على هذا العلم، وهذا هو التوحيد، أي أن تجعله واحدا في عبادتك. الله واحد، فكيف توحده إذن؟ توحده بفعلك، توحده باعتقادك أنه واحد كما هو الواقع، وتوحده بأفعالك حتى تخالف المشركين. فمن قال الله واحد في ذاته خالف الثانوية المجوس وأضرابهم ممن يعتقدون بتعدد الآلهة. ومن قال الله واحد فلا أعبد سواه خالف المشركين. فالتوحيد إذن مداره على أمرين: أمر علمي وهو اعتقاد أن الله واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وفعله، وأمر عملي وهو أن توحد الله فلا تعبد غيره. نعم.
أصل التوحيد هو اعتقاد بأن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله وجعله قولا وعملا واعتقادا واحدا، وواحدا في التوجه إليه، بأن لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يخشى ويتقى إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه، وأنه هو وحده المرجع والمصدر لكل كائن ومنتهى كل مقصد، ولا وألا تتخذ الملائكة أو النبيون أو الصالحون أو الأولياء أو المشايخ أو غيرهم أربابا من دون الله، ولا يدعوهم أحد.
يعني قوله أنه وحده المرجع والمصدر لكل كائن من حيث المرجع والمصدر من حيث الإيجاد والنشأ ومن حيث البداءة والإعادة، من حيث الإيجاد والنشأ فما من شيء إلا ومصدره الله عز وجل، هو الذي أوجد وأنشأ، وما من شيء إلا ويرجع إلى الله عز وجل، إذن بدءا وإنشاء وإعادة ونشرا.
قال رحمه الله: وألا يدعوهم أحد في الشدائد والنائبات، وألا يتخذوا وسائط بين العباد وبين الله عز وجل مع العلم والاعتقاد أنهم جميعا عبيد وليس لهم من الأمر شيء ولا يملكون من قطمير.
القطمير هو الغشاء الرقيق الذي يكون فوق النوى، والله سبحانه وتعالى نفى أن يكون أحد يملك قطميرا، ولهذا قال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، فلا شركة في ملك الله. وإذ كان لا شركة في ملك الله لأنه سبحانه أحد لا ظهير له ولا معين ولا مشير، فإذا كان الأمر كذلك فتقرر التوحيد. نعم.
أقسام التوحيد: يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام كلية، الأول توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الحكم، الثالث توحيد الأسماء والصفات، وجميع هذه الأقسام موجودة في سورة الفاتحة.
وهذا من دقة كلام الشيخ رحمه الله، إنه جعل توحيد الحكم متضمنا في الربوبية، مع أنه في عصره كان هناك شنشنة كبيرة من بعض المعاصرين له رحمه الله، ممن كان يقول التوحيد أربعة أقسام، ويذكر توحيد الحاكمية قسيما للربوبية، مع أنه داخل فيه، فما دام أنه يدخل في توحيد الربوبية فليس جائز أن يفرد عقلا تقسيما عقليا، ولا هو وارد عن السلف نقلا. فتوحيد الحكم كما سيأتي في بيان الشيخ إما أن يكون مندرجا تحت الربوبية، إذا قلنا أن الحكم لله فهو الحاكم وحده أمرا ونهيا وإيجابا وتشريعا، ويندرج تحت الألوهية إذا قلنا يجب علينا أن نتحاكم إلى شرعه وكتابه. ثم أنبه هنا إلى أمر، وهو أن التوحيد عند الإطلاق في الكتاب والسنة يراد به إفراد الله بالعبادة، التوحيد عند الإطلاق في الكتاب والسنة يراد به إفراد الله بالعبادة، ويطلق التوحيد وهو متضمن للنوعين الآخرين، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. إذن الأصل عند الإطلاق أن المقصود بالتوحيد توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ضمنا. وهنا أنبه على تنبيه آخر أيضا، وهو أن التوحيد هو أصل الإيمان، فإذا قلنا التوحيد يساوي الإيمان فكيف ندخل أركان الإيمان الخمس تحت التوحيد؟ أركان الإيمان ستة: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا قلنا التوحيد يساوي الإيمان فكيف ندرج أركان الإيمان الخمس تحت ركن الإيمان الأول وهو الإيمان بالله الذي يتضمن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الجواب أن أركان الإيمان الخمس الأخرى داخل في التوحيد دخول التبعية، فالإيمان بالله يلزم منه الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، هذا من لوازم الإيمان بالله. ولذلك ننتبه إلى هذه المسألة، أن التوحيد قد يطلق ويراد به المعنى الخاص وهو الحديث عن الله عز وجل، سواء في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، وقد يطلق ويراد به مطلق مسائل الإيمان بما فيه الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، مثل الآن كتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فيه مسائل أخرى غير مسائل الركن الأول، انتبهنا لهذا ولا لا؟ فهذه بالتبعية. نعم.
قال رحمه الله: أولا توحيد الألوهية، تعريفه هو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له وحده، وتوحيده عز وجل بأفعال العباد المتعبدين بها شرعا، ويسمى توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب، وهو منسوب إلى الإله، يقال أره يأله إلهة وألوهة وألوهية، بمعنى عبد عبادة، والإله هو المعبود. ولما لم يكن في الوجود من يعبد بحق إلا الله وحده لا شريك له، وجب علينا أن نفرده بالعبادة وأن لا نصرف شيئا منها لغيره، وجميع الأعمال التي تعبدنا الله بها شرعا هي حق له وحده ومقصورة عليه، لا يشرك فيها أحد من مخلوقاته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا هو تحقيق قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومعلوم في لغة العرب أن المعمول إذا تقدم على العامل أفاد الحصر المطلق، وبناء على ذلك فإن العبادات جميعها على اختلاف أنواعها مقصورة على الله وحده لا شريك له. لذلك قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هنا قول الشيخ: ويسمى هذا النوع توحيد الألوهية بتوحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب، أيضا ممكن أن تضيف وهو توحيد الإرادة والتوحيد العملي، وهو توحيد الإرادة والتوحيد العملي.
قال رحمه الله: فقوام هذا التوحيد ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وألا نعبده إلا بما شرع، يقول لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، مع الاعتقاد الجازم بأن جميع العبادات حق ثابت له وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يصرف شيء منها لغيره البتة، ومن يصرف شيئا منها لغيره يكون مشركا كافرا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومعنى يدعو يتعبد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة.
إذن نفهم من هذا أن المشرك هو الذي صرف العبادة لغير الله، ومن هنا ننتبه من الفروقات بين المشرك والكافر إذا اجتمع، أن الكافر يدخل فيه الجحد، سواء كان جحده للربوبية أو للألوهية أو للأسماء والصفات أو لأي أساس من أسس الإيمان. أما المشرك فإننا نقول فلان المشرك إذا كان عظم خطئه في صرف العبادة لغير الله، فإذا كان أساس الخطأ عنده، أساس الضلالة عنده صرف العبادة لغير الله، سمي مشركا. نعم.
قال رحمه الله: العبادة تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، التي تعبد الله بها عباده، وجماعها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وألا نعبده إلا بما شرع، مع تمام الذل والخضوع والاستسلام، ومع كمال المحبة والرضا والقبول.
وهذا كلام منقول من كلام السلف، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العبودية. نعم.
الإخلاص وتعريفه: إن ركن العبادات الأعظم هو الإخلاص، والإخلاص في لغة العرب وتنقية الشيء وتهذيبه وتصفيته وتخليصه من كل شائبة. وفي الشرع أن يقصد العبد بكل أقواله وأفعاله وجه الله والدار الآخرة، وعدم الالتفات إلى المغنم أو الجاه، وعدم الالتفات إلى المغنم أو الجاه أو المنصب أو اللقب، أو ليرى مقامه، أو ليقال، مع تجنب الرياء، لأنه يحبط الأعمال ويفسدها، كما يفسد الخل العسل، وهو أي الإخلاص بمثابة الأساس لجميع العبادات. فكل عبادة شرعها الله قد بنيت على الإخلاص، تكون مقبولة وتنفع صاحبها عندما يلقى الله يوم القيامة. ولذلك قالوا: العبادات جميعها على اختلافها لا تكون مقبولة إلا بشرطين اثنين لا ثالث لهما: الأول أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له، ولا يقصد بها إلا وجهه والدار الآخرة. الثاني أن تكون صواباً، أي مشروعة، وتعمل وفق ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة أو نقص، وعلى مقتضى نصوص الكتاب والسنة، وعلى النحو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
قال الشيخ هنا: ولا يقصد بها إلا وجهه والدار الآخرة، يعني لا يقصد بهذا العمل إلا وجه الله عز وجل، أي يكون المقصود أن يرى الله سبحانه وتعالى، ولا يرى الله إلا من كان مخلصا. والدار الآخرة يكون مقصوده ثواب الدار الآخرة، يريد ثواب الدار الآخرة، وهذه ليست شركة في النية كما ظنها البعض، لأن إرادة العبد بعمله رؤية ربه والتنعم برؤية الله. رزقني الله وإياكم النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإن رؤية الله عز وجل من أعظم ثمرات العمل، من أعظم ثمرات التوحيد، ومن ثمرات التوحيد الثواب الذي أعده الله في الدار الآخرة للمؤمنين. فهذا تعدد الثواب وليس تعدد النية في المراد، فرق بين الأمرين. ها، تعدد إيش؟ الثواب، ليس مقصوده تعدد العمل، العمل لله. مثل إنسان توضأ وجاء ودخل المسجد وأراد أن يصلي ركعتين سنة الظهر، ونوى أن ركعتي سنة الظهر يدرك بهما فضيلة الوضوء وفضيلة تحية المسجد وسنية الظهر. النية لله، لكن الثواب تعدد، ما يضر. واضح هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فلا تعبدوها. انتهى. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين المذكورين لم تصح العبادة ولم تقبل. وينطبق على صاحبها قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهنا نلفت النظر إلى أنه إذا فقد شرط الإخلاص وكان العمل رياء، ومعلوم أن الرياء شرك، والشرك محبط للعمل ولا يغفره الله تعالى. وإذا فقد شرط المتابعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام
كانت الأعمال بدعاً ومحدثات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومعلوم أيضاً أن البدع قرينة الشرك لا يغفرها الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته.
بالنسبة للعمل التعبدي، إذا فقد الإخلاص يكون شركاً، وإذا فقد المتابعة يكون العمل بدعة. ومن هنا نفهم عظيم منزلة الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. فالشهادة الأولى تخلص العبد من الشرك إن عمل بمقتضاها ووفق للعمل بمدلولها، والشهادة الثانية شهادة الرسالة تخلص العبد من البدع والمحدثات. نعم.
قال رحمه الله: كماله وإتمامه. ولا يتم مقام هذا التوحيد، أي توحيد الألوهية، ويصل إلى درجة الكمال والتمام إلا بأصلين اثنين عظيمين: الأول بصرف العبادة الخالصة والصواب لله وحده لا شريك له، الثاني بطرح الشرك بجميع أنواعه وأشكاله. وهذان الأصلان هما أصل الدين وقاعدته، وهما قطب الرحى وعليهما مداره، وهما أساس دعوة الرسل. قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
يقال قطب الرحى، قطب الرحى تصويره أي عصاة في وسط الرحى، عصاة في وسط الرحى تدور الرحى عليها، فكل شيء محوري يرجع إلى ما في وسط الرحى. ثم أصبح هذا مثلا يطلق على كل أمر مرجعه إلى أصل واحد، فقطب رحى الدين التوحيد، قطب رحى الدين التوحيد. نعم.
تحقيقه: ولا يتحقق هذا التوحيد يتم يكمل إلا بمعرفة معنى العبادة في اللغة والشرع، وبمعرفة جميع أنواع العبادات التي تعبدنا الله سبحانه بها على اختلاف أنواعها، مع العلم بكيفها وكمها كما وردت دون زيادة أو نقصان، مع العلم الجازم بأنها جميعا حق ثابت لله وحده. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن مستلزمات هذا التوحيد معرفة نقيضه وهو الشرك، لنتجنبه ونبتعد عنه ليسلم لنا توحيدنا. وإتماما للفائدة إليك يا أخي المسلم، تعريفا شاملا لمعنى العبادة وأنواعها القلبية والعملية والقولية والمالية، وإليكها جميعا.
التوحيد له ركنان: النفي والإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. والتوحيد وشهادة التوحيد لها شروط، وهي سبعة كما قال الشيخ العلامة حافظ حكمي: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. هذه هي شروط السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فهذه هي شروط هذه الكلمة. كمال هذه الكلمة كمالها بالخلوص من كل نوع من أنواع الشرك، وصرف كل عبادة على أكمل وجه لله عز وجل. وأما مستلزمات هذه الكلمة، فأعظم مستلزماتها الطاعة الامتثال، أعظم مستلزماتها الطاعة والامتثال والعبودية وإظهار الذل لله عز وجل والمحبة. أما ثمراتها فكثيرة، ها، وإن عددناها لا نحصيها. حتى ذكر بعض الفضلاء أن لثمرات التوحيد أكثر من 100 ثمرة، وأنا أجزم أن ثمرات التوحيد أكثر من 100 ثمرة. نعم.
قال رحمه الله: أنواع العبادات: العبادات القلبية أهمها وأجلها وأعظمها شأنا، الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سواهما، محبة أوليائه المؤمنين، والحب في الله والبغض في الله، والغضب عند انتهاك حرمة الله، وتعظيم شعائر الله، والخوف منه، والرجاء والخشوع، والخشية والإنابة والإخلاص والإخبات والتوكل والنية الصالحة، والصبر والرضا والذل والخضوع والاستسلام والانقياد وغير ذلك. العبادات العملية أهمها الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله وجهاد النفس والهجرة والرحلة في طلب العلم وزيارة المساجد الثلاثة وزيارة مسجد قباء وزيارة الإخوان في الله وزيارة المرضى وإجابة الدعوة وحضور الجنائز وحلق الذكر وحضور الجماعة وحفر القبور وتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم وأداء الأمانة والمحافظة عليها وصلة الرحم وإتقان العمل وإماطة الأذى عن الطريق وبر الوالدين وإكرام الضيف وإكرام الجار وإكرام ذي الشيبة المسلم وكفالة اليتيم وملاطفته ومواساته والمحافظة على أمواله وتنميتها والبشاشة والابتسام بوجه الإخوان وبناء المساجد والأربطة والمبرات الخيرية وغير ذلك. العبادات القولية أهمها الذكر كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء بنوعيه: دعاء السؤال والطلب ودعاء الثناء والشكر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمة الطيبة والدعوة إلى الله، وصدق الحديث وتعليم الناس أمر دينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والنصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، والاستعاذة والاستغاثة والاستعانة، والحلف بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والفأل والسلام ورده وغير ذلك. العبادات المالية أهمها الزكاة والصدقة والذبح والنذر وإطعام الطعام وكلفة بناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية، والنفقة على معلمي الناس الخير، والنفقة على العيال والأيتام، وتجهيز المجاهدين والمرابطين في سبيل الله، وشراء الأسلحة والعتاد للجيش، وإعتاق الرقاب وإعانة المكاتب، وفك العاني وقضاء الدين، وبناء البيوت والأربطة لأبناء السبيل، وحفر آبار المياه والهدايا وغير ذلك. وجميع هذه العبادات حق ثابت لله وحده لا شريك له، ولا يشركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صرف منها شيئا لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يستعين بغيره أو ينذر لغيره أو يحسن صلاته لغيره أو يحلف بغيره أو يذبح لغيره، يكون بذلك مشركا كافرا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
طبعا مشركا كافرا على حسب نوع الشرك والكفر الذي وقع فيه، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر كما هو معلوم من طريقة السلف، وهذا ما تعلمناه من الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ثانيا، توحيد الربوبية المتضمن لتوحيد الحكم. الرب في لغة العرب مشتق من التربية، يقول رباه ربه ورببه، أي أنشأه حالا فحالا وطورا فطورا إلى حد التمام. والرب أيضا في اللغة يطلق على السيد والمالك والمدبر والمربي والقيم والمنعم، بشرط أن لا يضاف كأن يقول رب البيت ورب رب الدابة رب العمل ونحوه. وكلمة الربوبية تدل على التربية والتنشئة والإنماء والتهيئة والتعهد والرعاية والكفالة.
يعني مقصود الشيخ بشرط ألا يضاف، لأنه إذا أضيف لم يفهم منه إلا معنى الصاحب. ها، إذا قلت رب البيت يعني صاحب البيت، رب الدابة صاحب الدابة، رب العمل صاحب العمل. أما إذا أطلق الرب فيطلق على معاني السيد المالك المدبر المربي القيم والمنعم. نعم.
قال رحمه الله: وكلمة الربوبية تدل على التربية والتنشئة والإنماء والتهيئة والتعهد والرعاية والكفالة والاستصلاح والجمع والحشد والعلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف التام مع التملك التام. وجميع هذه المعاني محصورة في معنى الرب، فمن كانت هذه صفاته فهو الحاكم المطلق، وله الحاكمية المطلقة على العالمين بلا منازع، لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير. وقال سبحانه: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال سبحانه: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
فحكم الله عز وجل من ربوبيته، سواء كان هذا الحكم شرعيا بمعنى الأمر والنهي، أو كان حكما قدريا بمعنى الفعل والترك.
تعريفه: توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعال نفسه من خلق ورزق وإحياء وإماتة وحشر ونشر وتسخير وإيجاد وتدبير للكون وتصريف للأمور وغير ذلك من الأفعال التي خص الله بها ذاته سبحانه. حقيقة هذا التوحيد هو الاعتقاد الجازم الأكيد بأن الله تعالى هو الخالق لجميع الكائنات وحده، والرزاق لها وحده، والمدبر لشؤونها وحده، والمتصرف بها وحده، والمالك لها وحده، والوارث لها وحده، لا يشركه في ملكه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويصرفها كيف يشاء على مقتضى إرادته ومشيئته وتقديره وحده، ويهب من يشاء لمن يشاء وحده، ويصرف ما شاء عمن يشاء وحده. والحاكمية المطلقة على عباده له وحده لا راد لحكمه، وأنه لا يحدث في ملكه إلا ما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو خالق الكائنات وموجدها من العدم وحده، وهو المرجع لجميعها، وجميعها صائرة إليه وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهو المالك لها وحده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فمن كانت هذه صفاته فلا بد أن تكون له الحاكمية المطلقة على مخلوقاته، وهو معبودهم لا معبود لهم سواه. التلازم بين توحيد الألوهية والربوبية. فمن عرف أن الله هو الخالق البارئ المصور المالك المتصرف الرازق المحيي المميت، وأنه يعطي ويمنع ويصل ويقطع ويضر وينفع، ورب كل شيء ومليكه، وأنه القائم على أمور العباد والمربي لهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وما من نعمة في الأرض ولا في السماء إلا وهو مصدرها. فمن عرف كل ذلك لزمه أن يعتقد أنه هو المعبود وحده لا معبود للعالمين سواه، أن جميع العبادات على اختلافها هي حق له وحده، لا يشركه بها أحد من خلقه، والخلق كلهم عبيده، وهو ربهم ومالكهم وسيدهم. وهذا هو التلازم الحقيقي بين التوحيدين، لأنهما توأمان لا ينفصمان، ولا ينفع الإيمان بأحدهما دون الآخر، بل لا بد من الجمع بينهما. فالذي يعبد الله تعالى حق العبادة ولم يشرك به شيئا، وكانت عبادته خالصة لوجه الله وصوابه، واعتقد أن لغير الله تأثيرا مع الله في شيء من ملكه أو له القدرة في تصريف ما لا يقدر عليه إلا الله كالإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك، وأنه يملك الضر والنفع ويكشف السوء، فهذا قد كفر وأشرك وحبط عمله.
يعني تلازم بين توحيد الألوهية والربوبية تلازم جلي. لما يعلم الإنسان أن الله هو خالقه ورازقه ومالكه يلزمه أن يعبده وحده لا شريك. وتوحيد الألوهية متضمن للربوبية، فلا يتصور واقعا ولا عقلا أن إنسان يعبد الله وحده لا شريك له ولا يعبد غيره ثم يكون في قلبه أن هناك ربا غير الله. نعم.
قال رحمه الله: كذلك من اعتقد أن الله هو الرب، أن الله هو رب كل شيء وملكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت والذي يضر وينفع إلى آخره، وصرف شيئا من العبادة إلى غيره ولو بشيء يسير، أو لم يستسلم لأحكامه، فهو أيضا قد كفر وأشرك حلال الدم والمال، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ما لم يحقق التوحيدين على أكمل وجه.
لا يقبل الله منه صرفا أي نفلا، ولا عدلا أي فرضا، وقيل العكس، ولكن المقصود من العبارة هذه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا يقبل منه الله سبحانه وتعالى لا فرضا ولا مندوبا إلا بشرط التوحيد. نعم.
فإذا وحد العبد ربه بأفعاله سبحانه واعتقد أنه واحد في جميعها وأن أزمة الأمور كلها بيده، ووحده كذلك بجميع الأفعال التي تعبدنا بها شرعا، واعتقد أنه سبحانه هو المستحق لها وحده لا يستحقها سواه، يكون بذلك قد حقق التوحيدين معا، ويبقى عليه تحقيق توحيد الأسماء والصفات، والله الموفق للصواب. ثالثا: توحيد الأسماء والصفات. إنه لمن المعلوم أن الغيب لا يدرك بالبصر ولا يمكن العقل البشري مهما سما إدراك ذلك على الحقيقة لأي من شؤون الغيب، لذلك اقتضت حكمة الله أن يرسل الرسل بالهدى ودين الحق ويطلعهم على بعض الغيب ويعرفهم الكثير من أسمائه وصفاته العلى، فجاءونا بهذا الهدى كاملا غير منقوص، وعرفونا بأسمائه وصفاته على أتم وجه، ودلونا على ما يليق به وعلى ما لا يليق به سبحانه، ولم يبق للعقل البشري من وظيفة سوى أن يعقل عن الله تعالى تلك النصوص الواردة في بيان أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله المجيدة، ويتدبرها ويتفهم ما تضمنته تلك النصوص من معان سامية لتلك الأسماء والصفات والأفعال على مقتضى ما أراده الله منا حسب ما تقتضيه الشريعة الغراء، وعلى ما تقتضيه لغة العرب، وعلى النهج القويم حسب ما فهمته القرون الثلاثة الأولى المفضلة، مع إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات وأفعال، مع الإيمان المطلق بجميعها نفياً وإثباتاً من غير تشبيه أو تمثيل أو تعطيل أو تأويل يخل بالمعنى المراد وبلا تكييف. مقاصد هذا التوحيد: القصد من هذا التوحيد والله أعلم أمور ثلاثة. الأول: تنزيه الله تعالى عن مشابهة صفات المخلوقين. الثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثباتها وفهمها كما فهمها السلف الصالح. الثالث: قطع الأمر تماما من محاولة إدراك حقائقها، واليأس الكلي من معرفة كيفياتها. وهذه الأمور الثلاثة هي التحقيق الكامل والشامل لمضمون قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية الكريمة توضيح بين للحقيقة الكاملة في جميع آيات الأسماء والصفات، وتلك الحقيقة هي تنزيهه سبحانه عن مشابهة الحوادث واعتقاد أنه ليس كمثله شيء في جميعها، مع إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء وصفات، مع الكف عن البحث في حقائقها وكيفياتها. واختار الله سبحانه والله أعلم صفتي السمع والبصر دون غيرهما من الصفات لاشتراك جميع الأحياء بالاتصاف بهما، وليعلم عباده أن مشاركتهم له في السمع والبصر لا تقتضي المماثلة، ولا يلزم منها مشابهة الخالق بالمخلوق. فالله عز وجل وصف نفسه بالسميع البصير، ووصف الإنسان بأنه سميع بصير، ومع هذا كله لا يقتضي ذلك المماثلة والمشابهة. مقتبس من أضواء البيان، وما أجمل ما قاله الشيخ الأمين الشنقيطي في محاضرة الأسماء والصفات. قال رحمه الله: وصف نفسه سبحانه بالسمع والبصر في غير ما آية.
الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله درس على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مباشرة، ولذلك هو يعتبر من شيوخنا الذين أخذوا عن الشيخ الأمين صاحب الأضواء.
قال رحمه الله: وصف نفسه سبحانه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه، فقال تعالى: إن الله سميع بصير، وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصر كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال سبحانه: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله تعالى سمع وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وكماله سبحانه، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله في فقره وفنائه وعجزه. وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق من الأفعال المشتركة منها وغير المشتركة. الفرق بينهما وبين أسماء وصفات المخلوقين كالفرق بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. ولقد زلت أقلام الكثيرين من المتأخرين في هذا التوحيد، وأدخل علماء الكلام والزنادقة والفلاسفة والباطنيون شبهات وضلالات على هذا التوحيد، خاصة في صفات الأفعال والذات كالوجه والساق والأصابع والمعية والاستواء والنزول والمجيء والرضا والغضب والسخط والمكر والكيد والخداع والاستهزاء والمحبة والضحك والتعجب ونحو ذلك. فقد ضل بتلك الشبه والتأويلات الكثيرون من هذه الأمة وإلى يومنا هذا. فلذلك كان لزاماً علينا أن نعرض معتقد أهل الزيغ والضلال من المشبهة والمعطلة، وكذلك معتقد المؤولة والواقفة والمفوضة، مع بيان ما جاءوا به من شبهات مع الرد عليها. ثم نختم البحث بختام مسك بمعتقد أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين والذين اتبعون بإحسان: جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا في زمرة مجمعين.
هنا قول الشيخ: قد ظل بتلك الشبه والتأويلات الكثيرون من هذه الأمة، هذا هو الواقع. بل نقول: وسبب ضلال أهل الكتابين كان بسبب عدم فهم أسماء الله وصفاته، ووقوعهم في التشبيه أو في التعطيل هو كوقوع بعض أهل البدع في التشبيه أو التعطيل، سواء بسبب سواء. فهم لم يفرقوا بين الاسم المشترك أنا وإنا، فجعلوه من باب واحد، فظنوا أنه حيثما يقول إنا يلزم منه أن يكون الله أكثر من واحد، فقالوا بالتثليث مثلا. فهذه مسائل مهمة لا بد فيها من التبين، وهو إثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله، وأن التشابه عند أو الاشتراك عند الإطلاق لا يلزم منه الاشتراك عند الإضافة والتخصيص. الاشتراك عند الإطلاق لا يلزم منه الاشتراك عند الإضافة والتخصيص، فالمطلق شيء والمختص المضاف شيء آخر. نعم.
قال رحمه الله: بعض المذاهب والفرق. أولاً: المشبهة والمجسمة، هم القائلون عن الله هو جسم كالأجسام، وصفوه بخصائص المخلوقات، مستدلين بحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، أشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى عينه دلالة على أن عينه كسائر الأعين، وقالوا له وجه كوجوهنا ويد كأيدينا وسمع كأسماعنا إلى آخره. أقول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وحسبنا أن نرد عليهم بقول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفيها ما يكفي من الرد على هؤلاء.
بالنسبة للمشبهة قديما كانوا مشهورين ثم انقرضوا، وهم طائفتان الهشامية من الرافضة والسالمية، الهشامية والسالمية، ونسبت الكرامية أيضا إلى التشبيه. نعم.
قال رحمه الله ثانيا النفاة والمعطلة هم القائلون عن الله أيضا لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا وراءه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مباينا له ولا محايثا له إلى آخره. وما أجمل ما قاله ابن تيمية رحمه الله في الرد على هؤلاء، وهذا نصه. فإذا قيل للعقلاء موجودان قائمان بأنفسهما لا يكون هذا خارجا عن الآخر ولا مباينا له ولا داخلا فيه ولا قريبا منه ولا بعيدا عنه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه ولا وراءه ولا يتصور أن يشير أحدهما إلى الآخر ولا يذهب إليه ولا يقرب منه
ولا يذهب نعم ولا يذهب ولا يقرب نعم
أحسن عليك ولا يقرب منه ولا يبعد عنه ولا يتحرك إليه ولا عنه ولا يقبل إليه ولا يعرض عنه ولا يحتجب عنه ولا يتجلى له ولا يظهر لعينه ولا يستتر عنه. أمثال هذه المعاني التي يقولها النفاة علم العقلاء بالاضطرار امتناع وجود مثل هذين، وهم القائلون لا نقول إنه موجود ولا موجود ولا حي ولا لا حي ولا عالم ولا لا عالم إلى آخره. قالوا هذا فرارا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات، فإثبات الوجود له في زعمهم تشبيه له بالموجودات، ونفي الوجود عنه في زعمهم تشبيه له بالمعدومات. ففرارهم من تشبيهه بالموجودات ومن تشبيهه بالمعدومات أوقعهم في شر أنواع التعطير وأسوأه، فنفوا بذلك وجود الله بالكلية. عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. ورحم الله ابن تيمية إذ يقول ثم إنهم لم يخلصوا مما فروا منه، بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شبهوه بالممتنع الذي هو أخص من الموجود والمعدوم الممكن، ففروا في زعمهم من تشبيهه بالموجودات والمعدومات، وصفوه بصفات الممتنعات التي لا تقبل الوجود بخلاف المعدومات الممكنات. وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور، فإنه إذا سمي حقا موجودا قائما بنفسه حيا عليما رؤوفا رحيما وسمي المخلوق بذلك لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق أصلا، ولو كان هذا حقا لكان كل موجود مماثلا لكل موجود، ولكان كل معدوم مماثلا لكل معدوم، ولكان كل ما ينفى عنه شيء من الصفات مماثلا لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف. فإذا قيل السواد موجود كان على قول هؤلاء قد جعلنا كل موجود مماثلا للسواد، وإذا قلنا البياض معدوم كنا قد جعلنا كل معدوم مماثلا للبياض. معلوم أن هذا في غاية الفساد، ويكفي هذا خزيا لحزب الإلحاد.
المعطلة النفاة على درجات، منهم من ينفي بعض الصفات مثل شاعر والماتريدي، فهم يثبتون سبع صفات وينفون ما عداه، ومنهم من ينفي الصفات الفعلية الاختيارية الكلابية، ومنهم من ينفي كل الصفات كالمعتزلة، ومنهم من ينفي الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من ينفي السلب والإيجاب، ومنهم من ينفي السلب دون الإيجاب دون السلب، وأشدهم من ينفي الأمرين معا، وهؤلاء على قولهم يلزم أن يكون الله معدوما ممتنعا، تعالى الله عن ذلك وعما يقوله المعطل علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: أقول فأي محادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أكبر عند الله من ملحد يسمع قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقول لا أقول حي ولا لا حي، ويسمع قول الله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، وقوله إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، ثم يقول لا أقول عالم ولا لا عالم، لعله عالما،
لا أقول عالم ولا لا عالم، يعني لا يثبت ولا ينفي. نعم.
ولكن الحقيقة كل الحقيقة، أفلم يسيروا في الأرض فتكون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وحسبهم قولهم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لعل الميم زائد يا شيخ.
نعم.
وحسبهم قوله تعالى
قوله بدون ميم. نعم.
وهم القائلون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وحي بلا حياة ومريد بلا إرادة ومقتدر بلا قدرة إلى آخره، فرارا منهم من تعدد القديم زعموا. ونكتفي بالرد عليهم بما قاله الفاضل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. قال رحمه الله: مذهبهم باطل، ومذهبهم الباطل لا يخفى بطلانه وتناقضه على أدنى عاقل، لأن من المعلوم أن الوصف الذي منه الاشتقاق إذا عدم فالاشتقاق منه مستحيل، فإذا عدم السواد عن جرم مثلا استحال أن نقول هو أسود، إذ لا يمكن أن يكون أسود ولم يقم به سواد، وكذلك إذا لم يقم العلم والقدرة بذات استحال أن نقول هي عالمة قادرة باستحالة اتصافها بذلك ولم يقم بها علم ولا قدرة. قال رحمه الله: وهنا أسأل أتباع هؤلاء سؤالاً على النمط الذي وجه إلى بشر المريسي في فتنة خلق القرآن، فأقول: لا نقول عالم ولا لا عالم، ولا حي ولا لا حي، سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وحي بلا حياة وقادر بلا قدرة إلى آخره. هل هذا القول من الإسلام الذي أكمله الله وأتمه ورضيه لنا ديناً أم لا؟ فإذا قلتم من الدين نقول لكم: هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ فإن قلتم جهله نقول لكم: إنكم قد نسبتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل في الدين. شيء من الدين جهله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمتموه أنتم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وإن قلتم علمه صلى الله عليه وسلم نقول لكم: هل علمه أحدا من أصحابه رضوان الله عليهم أم سكت عنه؟ فإن قلتم علمه نقول لكم: من روى هذا عنه صلى الله عليه وسلم وفي أي الكتب روي؟ ودونكم خرط القتاد أن تثبتوا ذلك وأنى لكم التناوش. وإذا قلتم سكت عنه لم يعلمه أحدا من أصحابه نقول لكم: شيء سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه أحدا من أصحابه، وسكت عنه الخلفاء والصحابة، وسكت عنه التابعون وتابعوهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولم يعلموه أحدا من العالمين، ألا يسعكم السكوت عنه؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم.
هذه الطريقة استفادها الشيخ من رسالة الحيدة لعبد العزيز المكي، وقد حققه شيخنا الشيخ علي ناصر فقيه وفقه الله وحفظه ونفعنا به. نعم.
قال رحمه الله: وهذا السؤال يصلح أن يُسأل به عن كل قول قاله الزنادقة والباطنية والحاقدة وعلماء الكلام، وكذلك أتباع المشبهة والمجسمة والمعطلة والمؤولة والواقفة والمفوضة وغيرهم، ولله الحمد والمنة. وهم القائلون: من قال إن الله فوق العرش أو فوق عباده أو في السماء فقد زعم أنه محصور، وأنه جسم مركب محدود، وأنه مشابه لخلقه. وفرارا من التشبيه والحصر والتحيز قالوا: الله في كل مكان. نقول لهؤلاء: إن القائل بفوقية الله فوق عباده وإن القائل بفوقية الله فوق عباده وإنه مستوى على عرشه وإنه في السماء هو الله سبحانه. ثم قالها رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قالها الخلفاء والصحابة وأمهات المؤمنين، ثم قالها التابعون والذين اتبعون بإحسان. والنصوص كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مشهورة في كتب السلف من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. وإليك أخي المسلم بعضا من تلك النصوص التي تكاد لا تحصى في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف رضوان الله عليهم أجمعين. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال سبحانه: ثم استوى على العرش. ثم ذكر الاستواء الذي هو بمعنى العلو في سبع مواضع من كتابه. وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، ذكرها في موضعين. وقوله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقوله سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم. وقوله سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقول زينب رضي الله عنها: زوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وفي رواية: إن الله أنكحني في السماء. وقال لو زعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفات. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته. قلت: فإن قال قائل إنه على العرش ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي رواية قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. قال: وقال الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وعنه قال: ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد، ولا على العرش رب يصلى له ويسجد، وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه، ولا نزل القرآن من عنده، فهو معطل فرعوني ضال مبتدع. وقال أيضا: فإن لم يعتقد ذلك ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم متبعا لغير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. والله قد فطر العباد عربهم وعجمهم على أنهم إذا دعوا توجهت قلوبهم إلى العلو ولا يقصدونه تحت أرجلهم. وقال الإمام أحمد على قول الجارية عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس من مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقال الترمذي رحمه الله: هو على العرش، كما وصف نفسه في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. سئل ابن المبارك: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية أنه إنه هاهنا في الأرض. وقال الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله: هو بجهة العلو مستوٍ على العرش، محتوٍ على الملك، محيط علمه بالأشياء، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال سبحانه: يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى. ومع كثرة النقول لم نرى أحدا نقل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الخلفاء والصحابة والتابعين وتابعيهم أو حتى عن الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين، لم نرى أحدا منهم قال أبدا بالجهة أو الحصر أو التحيز أو الجسم، أو التحيز والجسم والمركب والمحدود، وإنما زعق بها طوائف الباطل وورثة الصابئة وعلماء الكلام، ورثة الفلاسفة الملحدين وأشباه اليهود. ولعله لم يخطر ببال أحد كامل العقل سليم الفطرة بعد أن يسمع كلام الله في كتابه أنه بكل شيء محيط، أن شيئا من الأشياء يحيط به سبحانه أو يحصره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكيف يحاط به سبحانه وقد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو المحيط بالأشياء؟ ولكن رحم الله ابن القيم حيث قال: والجهمية نزه الله عن عرشه لئلا يحويه مكان، ثم قالوا: هو في الآبار والأنجاس. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراخ المتفلسفة الملحدين.
وهذه قاعدة مضطردة، أن أهل البدع والضلال لا يتركون هديا وسنة إلا يقعون في ضلالة وبدعة، لا يتركون هديا وسنة إلا ويقعون في ضلالة وبدعة، ولا يفرون من شيء، يزعمون أنه غير لائق بالدين أو بالشرع أو بالله بالرسل إلا ويقعون فيما هو أطم منه. نعم.
قال رحمه الله: وإنه لمن المعلوم أن جميع المخلوقات في الأرض والسماء والجنة تنتهي بالعرش، والعرش محيط بها جميعا، وبانتهاء العرش تنتهي المخلوقات، وليس فوقه شيء منها، والجهات لا تكون إلا بالنسبة للمخلوق. فإذا انعدم المخلوق عند أعلى المخلوقات الذي هو العرش انعدمت الجهة. فإذا قال قائل: الله فوق العرش أو في السماء، فأي معنى لهذا الحصر المزعوم؟ مع العلم بأن الذي قال في السماء هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى السماء العلو، وفي تأتي بمعنى على لقوله تعالى: ولو صلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ويشهد لهذا ما رواه البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها قالت: وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وتبين من كلمة في السماء أن الله على السماء في العلو، وعلو الله تعالى لا نهاية له، وكذلك جميع صفاته لا نهاية لها. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه بأنه عال فوق مخلوقاته فقال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فوق المخلوقات وليس فوقه شيء، إذن فلا معنى لهذا الحصر المزعوم، والله تعالى أعلم. وهم القائلون: الله منزه عن الجهة ولا يشار إليه بأي، نقول: إن أرادوا بذلك أنه منزه عن جهة وجودية، عن جهة وجودية تحيط به وتحويه وتحصره كإحاطة الظرف بالمظروف، فنعم، وهذا ما نعتقده. فالله تعالى منزه عن المكان، وأجل وأعظم وأكرم وأكبر من أن يحيط به مكان أو يحده مكان، وقد كان ولا مكان، فكيف يحيط به المكان وهو المحيط بالمكان بل وبكل شيء محيط؟ قال تعالى: والله من ورائهم محيط. وقال سبحانه: ألا إنه بكل شيء محيط. وإنما أرادوا بالجهة الاستواء على العرش والفوقية والعلو على جميع مخلوقاته وأنه في السماء، فقد أتوا منكرا من القول وزورا، ونفوا عن الله ما أثبته لنفسه في محكم كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا بذلك النصوص القطعية الثابتة، وشاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا غير سبيل المؤمنين، وحسبهم قول الله: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. وأي مشاقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله من رجل يسمع كلام الله؟ أأمنتم من في السماء؟ وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، قوله تعالى ثم استوى على العرش، ويسمع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا ظل الذي في السماء ساخطا عليها.
إلا ظل،
أحسن الله إليك. إلا ظل الذي في السماء ساخطا عليها، وقوله صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وإقراره صلى الله عليه وسلم للجارية عندما قالت في السماء وشهادته لها بالإيمان، ويقول إنه ليس في السماء إله يعبد ولا على العرش رب يصلى له ويسجد. وما أعظم ما قاله ابن خزيمة في هؤلاء الزنادقة، ومن لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الذمة. وما قاله شيخ الإمام أحمد سعيد بن عامر الضبعي عند ذكر الجهمية،
سعيد بن عامر الضبعي تضمن
الضبعي عند ذكر، قال عند ذكر الجهمية هم أشر قولا من يهود والنصارى، وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس على شيء. ومما لا شك فيه أن قائل هذا القول بالإضافة إلى أنه شاق الله ورسوله فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وخالف جمهور الصحابة التابعين بل جميع أصحاب الديانات السابقين وحسبه ذلك. وأما قول
إن شاء الله بعد الصلاة نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.